بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر واعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده معصومًا، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، فرج كرب أمتنا وردنا إلى الإسلام مردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لسورة العصر، ومع اللقاء 99. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، لكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما مضى، فما زال حديثنا موصولا في رحاب هذه السورة المباركة، سورة العصر، والتي يقول فيها ربنا جل في علاه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فيما مضى من لقاءات بينا منزلة هذه السورة المباركة، ثم تكلمنا عن القسم الوارد في صدرها، ثم تكلمنا عن مفهوم الخسران، ثم ذكرنا أسباب الخسران كما وردت على مائدة القرآن، ثم انتقلنا إلى الثلة التي استثناها الله عز وجل من الخسران وكتب لها الفلاح في الدنيا والآخرة، وأسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، اللهم آمين. فبين الله تعالى بعض صفاتهم، كانت صفتهم الأولى صفة الإيمان في قول الله تعالى: إلا الذين آمنوا. تكلمنا عن الإيمان وعن مفهوم الإيمان وعن ضوابط الإيمان وعن مراتب الإيمان اليقيني، ثم انتقلنا إلى صفة القوم الثانية وهي صفة العمل الصالح في قول الله تعالى: وعملوا الصالحات. فتكلمنا عن العمل وشروط قبول العمل عند الله رب العالمين، ثم انتقلنا وما زلنا إلى الصفة الثالثة وهي صفة التواصي بالحق، أي الدعوة إلى الله رب العالمين. فبعد أن حققت الكمال في نفسك بتحقيق الإيمان بالله رب العالمين والعمل الصالح بمقتضى ما شرع لك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، يجب عليك أن تقوم بالواجب وتحقق توصيل الخير إلى الغير، أي تدعو غيرك إلى هذا الإيمان وإلى هذا العمل الصالح. فجاءت صفتهم الثالثة وهي التواصي بالحق في قوله تعالى: وتواصوا بالحق. ولأهمية هذا الباب أطلنا الحديث بشأنه، فاتكلمنا عن مفهوم الدعوة إلى الله عز وجل وعن حكمها وعن ضوابطها، ثم بدأنا نقف أمام جملة من القواعد التي ينبغي أن يعيها الدعاة إلى الله رب العالمين حتى تثمر دعوتهم الخير كله كما أثمرت على يدي نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم ومن جاء من بعده من خلفائه الراشدين والصحابة المهديين ومن جاء من بعدهم من تابعيهم وتابعي تابعيهم ومن سلك مسلكهم إلى يوم الدين. نسأل الله تعالى أن نكون ممن سار على دربهم واقتفى آثارهم، اللهم آمين. وكان من آخر تلك القواعد التي ما زلنا نقف في رحابها قاعدة الاعتصام والجماعة، أصل من أصول الدين. وهذا دفعنا لبيان منزلة الجماعة والنصوص التي حثت على اجتماع الأمة وحذرت من الفرقة والاختلاف. بدأنا نتكلم عن أنواع الاختلاف المحمود والمذموم، ثم بدأنا نتكلم عن أسباب اجتماع الأمة، ثم عن أسباب اختلاف الأمة. وكان من آخر الأسباب سبب هام يؤدي إلى تمزيق وتفريق المسلمين، هو ضرب نصوص الكتاب والسنة بعضها ببعض، فمن هنا يحدث الخلل وتفترق أمة الإسلام. في الدرس الماضي تكلمنا عن هذا الأمر الجلل، وهو ضرب النصوص بعضها ببعض بسبب سوء الفهم وبسبب عدم رد الأمر إلى الله في كتابه وإلى رسوله في سنته، ويكون هذا عن طريق الرد إلى العلماء العاملين الراسخين في العلم. وانتهينا إلى مسألة من الأهمية بمكان، وهي بعنوان خصائص النص الشرعي. فلكي نفهم نصوص الكتاب والسنة لابد أن نتعرف على خصائص النص الشرعي، وهذا هو موضوع اللقاء. أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، اللهم آمين. فتعالوا بنا إخوتنا نتعرف على خصائص النص الشرعي حتى نحسن التعامل مع نصوص الكتاب والسنة، لأن المقصود بالنص الشرعي كل ما جاء عن الله رب العالمين. وما جاء عن ربنا جل جلاله إما أن يكون باللفظ والمعنى عن الله، وإما أن يكون بالمعنى دون اللفظ وهو الحديث النبوي. يبقى احنا عندنا النص الشرعي بينقسم إلى قسمين: نص شرعي معناه ولفظه من الله رب العالمين، وهذا يشمل القرآن الكريم والحديث القدسي. القرآن الكريم لفظا ومعنى من الله، فهو كلامه جل جلاله، وكذلك الحديث القدسي باللفظ والمعنى من الله رب العالمين، من الله رب العالمين. وهناك النوع الثاني من النص الشرعي، وهو المعنى من الله واللفظ من رسول الله، وده المسمى بالحديث النبوي، معناه من الله لكن اللفظ من رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالقرآن الكريم كلام الله لفظا ومعنى، فأنت عندما تقرأ قول الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، كلام من هذا؟ كلام الله عز وجل باللفظ وبالمعنى، أنزله الله عز وجل على قلب نبيه محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم ليبلغه للبشرية عن طريق جبريل عليه السلام، وهو المسؤول عن وحي السماء من الملائكة المقربين عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. يبقى القرآن لفظا ومعنى من الله عز وجل، كذلك الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله رب العالمين. مثلا عندما تسمع هذا الحديث الوارد عند الإمام البخاري في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا الحديث يسمى بالحديث القدسي، بالحديث القدسي، لأن نبينا يقول: قال الله تعالى. يبقى هذا الحديث لفظه ومعناه من الله رب العالمين، لا كما يقول البعض ممن لا علم لهم دقيق ولا فهم لهذا الباب، يقول لك الحديث القدسي معناه من الله ولفظه من رسول الله. هذا خطأ، هذا خطأ، بل الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله. فالنبي يقول لنا: قال الله تعالى. إذن هذا قول من؟ قول الله، ومعناه من عند الله رب العالمين. طب يا عم الشيخ، ما كده يختلط التعريف مع القرآن الكريم؟ نقول لك: لا، لا يختلط التعريف أبدا مع القرآن، لأن القرآن الكريم كلام الله تعالى المتعبد بتلاوته، بخلاف الحديث القدسي. فنحن لا نتعبد الله بقراءة الأحاديث القدسية في الصلاة، ولكن بالقرآن فقط. فهذا هو الفارق بين القرآن وبين الحديث القدسي، أن القرآن متعبد بتلاوته، فأنا كي أصلي لابد أن أقرأ فاتحة الكتاب وأقرأ ما تيسر من القرآن، لكن لا يصح أن أقرأ مكان القرآن حديثا قدسيا، لا يصح. لماذا؟ لأن الأحاديث القدسية لا يتعبد بها في الصلاة. يبقى ده الفارق بين القرآن وبين الحديث القدسي، لكن القرآن والحديث القدسي لفظا ومعنى من الله رب العالمين، فهو ليس من لفظ النبي، ولكن لفظه ومعناه من الله رب العالمين. والنبي يبلغ كما بلغنا القرآن، يبلغنا الأحاديث القدسية. والأحاديث القدسية كثيرة، تراها منثورة في كتب السنة، في كتب السنة. من ذلك مثلا ما جاء عند الإمام مسلم وغيره، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. من القائل؟ الله. يبقى لفظ الحديث من الله ومعنى الحديث من الله. يا ابن آدم، المنادي هو الله، والمنادى عليه ابن آدم، أنفق أنفق عليك. ولذا يقول العلماء: هذه الأمة الخاتمة إذا طبقت منهج ربها فهي أغنى الأمم، فهي أغنى الأمم، إن طبقنا المنهج. ولو طبقنا هذا الحديث وحده، جماعة اللي بيحبوا المال ويحبوا الدنيا، طب اقرأ الحديث جيدا: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. حضرتك لما تنفق في سبيل الله، من الذي يتولى الإنفاق عليك؟ الغني. فكيف حالك إن أنفق عليك الغني؟ هذا هو السؤال، هذا هو السؤال. ولذلك إن طبقنا هذا الحديث هنرى الخير كله، ونرى البركة كلها، ولذا قال النبي في حديث آخر: ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة. الصدقة تنمي المال، الصدقة تزكي المال، الصدقة تطهر المال. لماذا؟ لأنها في سبيل الله تعالى، وإن قمنا بذلك تولى الغني الإنفاق علينا، فكيف إن أنفق الغني على العبد الفقير؟ بس هي ده السؤال. فالإنسان لو عنده فعلا صدق يقين مع منهج الله رب العالمين لرأى الخير كله. ولذلك لا تعجب عندما تقرأ في سير الصحابة أن الصديق أنفق كل ما يملك على خدمة الإسلام. لماذا؟ لأنه عنده يقين: يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك. ولذلك عندما سأله الرسول الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا أبا بكر، ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. أبقيت لهم الله ورسوله. وعمر يأتي بنصف ماله، وعثمان بن عفان ينفق جل ماله لنصرة الدين. وحتى اليوم وقف عثمان في جزيرة العرب يدر المال على الحرمين بعد 1400 سنة وزيادة، ما زال وقف عثمان بن عفان في جزيرة العرب يدر الخير على الحرمين. ليه؟ لصدقهم مع الله عز وجل. وأبو الدحداح الأنصاري لما يختلف صحابيان عند رسول الله على نخلة في أرض أحدهما، وتعترض بستان جاره، جاره ذهب إليه: إما أن تبعني تلك النخلة أو تتركها لي حتى أتمكن من إقامة الجدار حول بستاني. رفض، فذهب إلى رسول الله، يعني يطلب من رسول الله أنه يطلب من هذا الصحابي أنه يتنازل له عن النخلة، فحثه النبي على التنازل فرفض، وهذا حقه. أبو الدحداح الأنصاري سمع القصة عندما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من يشتري تلك النخلة وله نخلة في الجنة؟ يا الله، نخلة في الجنة! أبو الدحداح الأنصاري عنده بستان، البستان هذا ينبت 600 نخلة تنتج أطيب التمر في مدينة رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. ماذا يصنع أبو الدحداح؟ ذهب لصاحب النخلة وقال: بعني نخلتك بحائطي، إيه رأيك؟ هشتري منك النخلة الوحيدة هذه وأعطيك البستان الذي أملكه فيه 600 نخلة. طبعا دي صفقة جميلة قوي. قال: أفعل. أخذ منه النخلة وذهب إلى رسول الله وتنازل عن النخلة لصاحب البستان المجاور من أجل نخلة في الجنة. فلما رأى النبي ما رأى قال: كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح. العذق يعني زباطة النخلة التي تحمل التمر والرطب. كم تفيد الكثرة من عذق رداح، أي مملوء خيرا. أين رسول الله؟ في الجنة لأبي الدحداح. وتعددت روايات هذه القصة، فمن رواياتها أنه بعد أن باع بستانه وأخرجه في سبيل الله من أجل نخلة في الجنة، يدعو زوجته وأولاده أن يخرجوا من البستان وهو يقول لهم: قد أقرضت حائطي لربي عز وجل. الزوجة تحمل صغارها وأطفالها وتخرج التمر من جيوبهم وتلقيه على أرض البستان. فاستقبله النبي بهذا الحديث: كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح. فده اليقين: يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك. فإذا طبقنا هذا الحديث كنا من أغنى الأمم.
الصحابة طبقوه، فلما طبقوه سادوا وقادوا وكانوا من أغنى الأمم، ودانت لهم جميع الممالك. ليه؟ لأنهم طبقوا منهج الله عز وجل واتبعوا هدي نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن عندما تسمع قال الله يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، نقول لك هذا حديث قدسي. لماذا؟ لفظه ومعناه من الله رب العالمين، وبلغه لنا رسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. ومن الأحاديث القدسية أيضا الذي جاء عند الترمذي من حديث أنس، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرتها لك. عنان السماء أي السحب، السحب لغة أي العناء، السحب المرتفعة. يعني لو أن ذنوبك ارتفعت ارتفاع السحب استغفرت غفر الله لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، قراب بالضم أو بالكسر، كراب بمعنى ملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الحديث حديث قدسي، لفظه ومعناه من الله رب العالمين. إذن النوع الأول من النص الشرعي والذي هو بالمعنى وباللفظ من الله القرآن الكريم والحديث القدسي. الفارق بينهما أن القرآن متعبد بتلاوته أي أقرأه في الصلاة بخلاف الحديث القدسي. النوع الثاني من النص الشرعي معناه من الله ولفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال عن نبيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما أخبر به النبي وقال من أحاديث معناها من عند من؟ من عند الله رب العالمين، أوحى الله له بالمعنى واللفظ من رسول الله. فأنت عندما تسمع قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحديث، هذا اللفظ من عند من؟ من عند رسول الله، لكن معناه من عند من؟ من عند الله الذي أوحى النبي بذلك أن يخبر وأن يبلغ الناس أن الأعمال تكون بالنيات. جزاكم الله خير، الله يبارك فيك. يبقى هذا هو الأمر الأول في تعريف النص الشرعي. النص الشرعي يبقى مصدره من عند الله رب العالمين، إما أن يكون باللفظ والمعنى من الله، وإما أن يكون بالمعنى دون اللفظ من الله واللفظ من رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. الخلاصة أن النص الشرعي قرآن حديث قدسي حديث نبوي، هذا هو النص الشرعي. طب الآن نريد أن نتعرف على خصائص النص الشرعي حتى نعرف كيفية التعامل مع النصوص الشرعية، لأن الخلل يأتي من الجهل وعدم العلم، فالجهل موت والعلم حياة. الجهل موت والعلم حياة، ولذلك أشار القرآن الكريم إلى هذا في نصوص كثيرة، في نصوص كثيرة في قصة موسى مع الخضر، وكيف كان العلم حياة، وكيف انتفع موسى عليه السلام بصحبته للخضر عندما رأى ما رأى من أعمال في ظاهرها الخطأ، ولكن عندما علم حقيقتها علم أنها عين الصواب لأنها جاءت بوحي من الله رب العالمين. فده بيعلمنا أن العلم حياة، وأنك كلما ازددت علما كلما ازددت من الله قربا، وهكذا بخلاف الجهل. ولذا قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، الإجابة لا، لا يستويان أبدا. فالعلم حياة والجهل موت. فبسبب الجهل تفرقت الأمة وتمزقت وتحزبت بسبب الفهم الخاطئ لكثير من نصوص الكتاب والسنة بسبب كلام أهل الجهل والذين لم يتمكنوا في العلم، فحدث الضلال ونشأت البدع والمحدثات وكثرت الأهواء بسبب الجهل. لذلك من الأهمية بمكان أن نتعرف على خصائص النص الشرعي. فهل يا ترى للنص الشرعي خصائص؟ الإجابة نعم. فالمتدبر للقرآن ونصوص السنة يجد أن النص الشرعي له عدة خصائص استخرجها العلماء من باب الاستقراء للنصوص. عندنا حاجة اسمها الدليل، دليل الاستقراء. حد يكلمك التقسيمات دي من أين جئتم بها؟ ما دليلها؟ الآن بتقول النص الشرعي له خصائص 1، 2، 3، 4، ما دليل هذا التقسيم؟ الدليل الاستقراء. يعني إيه الاستقراء؟ الاستقراء أي تتبع النصوص واستنباط الأحكام منها، وهذا لا يكون إلا عن طريق العلماء. فمثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عندما قسم التوحيد إلى 3 أقسام: توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات. الدليل، الدليل استقراء النصوص. من ذلك في سورة الفاتحة الله تعالى يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الحمد لله، الله توحيد ايه؟ ألوهية، والإله هو المعبود بحق، رب العالمين أدي الربوبية، رب يعني ايه؟ يعني خالق، مالك، مالك مدبر. طيب في الأسماء والصفات الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذه كلها أسماء وصفات. فالعلماء يستقرؤون النصوص ويبدأوا يقسمون تلك التقاسيم. لماذا؟ من باب تسهيل وتيسير العلم. الصحابة لم يكونوا في حاجة لهذا لأنهم أصحاب لغة وأصحاب فهم، فهم ليسوا بحاجة للتقسيمات، علمهم أخذوه مباشرة عن رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. لكن من جاء من بعدهم أصبح العلم بالنسبة لهم فيه نوع مشقة، فيحتاجون إلى تقسيم العلم وتسهيل العلم، فيأتي العلماء فيبدأوا يقسمون العلم حتى يكون سهلا ميسورا على الطالب. ومن ذلك أيضا في دليل الاستقراء على تقسيم التوحيد في قول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يعني العبادة لا تصرف إلا لمن؟ إلا لله. صلاتي ونسكي، النسك يعني الذبح، سواء أضحية أو عقيقة أو تذبح شكرا لله أو نذرا لله. طيب ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لله أدي المعبود بحق، يبقى ده بتوحيد الإيه؟ الألوهية، إله معبود بحق. وبعدين قال لك رب العالمين، فأنا أعبده لأنه رب العالمين، يعني رب يعني خالق ومالك ومدبر. ولذا في آيات أخرى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وفي آيات أخرى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فده مفهوم الرب، خالق مالك مدبر. لذلك كان أول نداء في القرآن يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالرب هو الخالق. المشركون في مكة كانوا يقرون بهذا النوع من التوحيد، توحيد الربوبية. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. دي ما يقدروش عليه، ما يقدروش ينكروها دي، واضح؟ يبقى ده الدليل. أيضا في القرآن: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي دليل الأسماء والصفات. يبقى الدليل عندنا دليل الاستقراء. عشان لما تيجي نقول لك الآن هنبدأ نتكلم عن خصائص النص الشرعي في القرآن والسنة، تقول لي إيه الدليل هذا التقسيم؟ أقول لك الدليل الاستقراء. يعني الاستقراء يعني تتبع النصوص واستنباط تلك التقاسيم من الكتاب والسنة، فليست من عندياتنا، ولكن استقراء من كلام الله ومن كلام رسوله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالعلماء باستقرائهم وتتبعهم لنصوص الكتاب والسنة قالوا لنا إن هناك خصائص معينة للنص الشرعي يعرف بها حتى لا يختلط بغيره من قوانين البشر وغيرها. أول خصيصة للنص الشرعي أن مصدره إلهي، فهو إلهي المصدر، أي من عند الله رب العالمين. يبقى النص الشرعي مصدره إيه؟ إلهي. وذلك يقولون: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة. يعني إيه؟ يعني الصحابة بفهمهم للنص الشرعي أصبح قولهم علم، لأنهم تلاميذ رسول الله، أخذوا العلم عن من؟ عن رسول الله. يبقى العلم في النصين كتاب وسنة، لكن بفهم مين؟ بفهم الصحابة، لأنهم تتلمذوا على يدي رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى عندي النص الشرعي مصدره إلهي، أي أن الكتاب والسنة من عند الله رب العالمين. ولذا قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال العلماء: المقصود بالذكر الكتاب والسنة، الكتاب والسنة، لأنني ذكرت لك أن الكتاب لفظه ومعناه من الله، والسنة معناها من الله لفظها من رسول الله. وهذا هو الذكر بشقيه: كتاب وسنة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك أقول دائما أبدا: القرآن والسنة محفوظان، ولكن لا بد أن تحرص أنت على نفسك باتباعك لهما، فلا تحزن على كتاب ربك ولا سنة نبيه، لأن الله حافظ الكتاب وحافظ السنة. إنما هل أكون أنا سببا في نصرة الدين أم لا؟ الدين منصور، منصور لأنه دين الله عز وجل، فالتمحيص بالنسبة لي وليك. إنما القرآن محفوظ، السنة محفوظة، لأن الله تعالى قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، سبحانه جل جلاله. يبقى مصدر النص الشرعي إيه؟ أنه إلهي المصدر. طيب، الخصيصة الثانية خاصية التنجيم والتدرج في النزول والورود. يعني النص الشرعي له خصيصة هامة أوي يا إخوة، وهي التنجيم والتدرج في النزول. فنجد أن القرآن الكريم نزل على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم على مدار 23 سنة، فلم ينزل على قلب نبينا جملة واحدة، ما نزلش مرة واحدة القرآن كاملا أبدا، ولكن نزل على مراحل خلال عمر الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم بعث على سن 40، مات على سن 63 صلى الله عليه وسلم، يبقى عمر الدعوة كام سنة؟ 23 سنة. خلال 23 سنة القرآن يتنزل على قلب النبي بالليل والنهار، وفق الأحداث، وفق المواقف، وفق الأقضية، من باب تثبيت قلب النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، كذلك لنثبت به فؤادك. يبقى كان من حكمة النزول متفرق على مدار 23 سنة تثبيت قلب النبي محمد. لماذا؟ لأنه لو نزل مرة واحدة في ليلة واحدة على قلب النبي محمد وانقطع الوحي عن النبي، إذن سوف يتعرض النبي لأزمات مع قومه ومعاناة وتكذيب، فإنه محتاج لتثبيت قلب، محتاج لتسلية. فكان الحكمة أن ينزل القرآن على مدار 23 سنة، كلما يضيق الحال على النبي ينزل جبريل بآيات فيها تسلية لقلب النبي، وفيها تطمين للنبي، وفيها إزاحة للهم والغم عن النبي محمد. يأتي قومه يتعنتوه بأسئلة التعجيز فينزل القرآن يرد عليهم، يبقى فيها تثبيت لقلب النبي محمد. أيضا فيها تعليم لنا على الصبر والحلم والرفق، عدم الاستعجال في شأنك كله. سبحان الخالق، عندما خلق خلق بسنة التدرج، وعندما شرع شرع بسنة التدرج، خلق بسنة التدرج، فخلق السماوات والأراضين في 6 أيام، وهو القادر القدير المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون، فهو قادر أن يقول لسمواته وأرضه كون فيكون، لكن في 6 أيام، عشان يعلمنا الحكمة دي، الصبر والرفق والحلم، واحدة واحدة، ما تستعجلش في أي أمر، رويدا رويدا. خلق آدم أيضا على مراحل وأطوار، سبحان الخالق، من تراب ثم من طين ثم من حمأ مسنون ثم من صلصال كالفخار ثم نفخ فيه الروح ثم علمه أسماء كل شيء ثم أسجد له الملائكة ثم أدخله الجنة ثم منع عنه شجرة ثم أهبطه إلى الأرض لما عصى وأكل منها بسبب وساوس إبليس. المراحل دي كلها عشان نتعلم الصبر والحلم والرفق وسنة التدرج. خلق ذرية آدم أطوارا أيضا، نطفة داخل الرحم، علقة، مضغة، عظام، لحم، نفخ فيه من الروح، يسر له سبيل الخروج، نزل إلى الحياة الدنيا، مراحل، وهو القادر القدير المقتدر. لماذا التدرج؟ لماذا المراحل؟ عشان نتعلم الصبر والرفق وعدم العجلة. فدي كلها سنن. يبقى ده باب الخلق، نعم. في باب الشرع أيضا، في التشريع الله عز وجل سن لنا سنة التدرج. القرآن ينزل على 23 سنة وفق الأحداث والمواقف، علشان نتعلم الصبر والحلم والرفق وعدم العجلة، إلا في باب واحد، في الطاعة وتحقيق العبودية، لقوله تعالى وعجلت إليك ربي لترضى. شأنك الدنياوي أي أمر خذه بالتدرج، لا تتعجل، فكر كويس، اتبع المنهج، ابدأ بتنفيذ العمل مع الروية والرفق والصبر، واعلم أن ما كان من نصيبك فلا بد أن يصيبك، وما كان ليخطئك فما كان ليصيبك أبدا، فلا تحزن على ما فات، اللي يفوتك ليس لك. ده حتى الناس البسطاء يقولون المكتوب على الجبين لازم تشوفوا العين، ده إيمان العوام، ها، ما أجمله من إيمان، إيمان نقي صافي، اللي انت بتقول عليه بنيته، هو ده نية بتاع النية ده على الفطرة السليم ده تجد إيمانه نقيا صافيا. فيقول لك اللي مكتوب على الجبين لازم تشوف العين. وأذكر أن أحدهم وكان قد بلغ من العمر عتية على القراءات، فكان يقول لي يا واد يا سيد اجري جري الوحوش غير رزقك لن تحوش، خلاص اجري براحتك اللي مقدر هيكون. قضايا الإيمان، إيمان البسطاء، الإيمان الناقي السليم على الفطرة. هي الفطرة كده يا إخوة، كل مولود يولد على الفطرة. الفطرة معناها تهيئة للإيمان، تهيئة للإسلام، نشأ موحدا، دي الفطرة السليمة. ولذلك الأعرابي البسيط قوي دخل مسجدا لبعض أهل البدع الذين يعطلون صفات الرب جل جلاله، بيسموا المعطلة، يعني لا يثبتون لله صفة أبدا، ما له صفات ولا له أسماء. فقال قائلهم إن ربنا ليس بالطويل وليس بالقصير، ليس بعرض وليس له ريح ولا طعم ولا اسم ولا صفة، وعمال بقى يعني. فالأعرابي راجل بسيط جاي من البادية قال عجبا لقوم أضاعوا ربهم. أين هو الرب إذن؟ لا له اسم ولا وصف، من هو إيه؟ ما في إله. فالأعرابي البسيط اللي جاي من البادية قال عجبا لقوم أضاعوا ربهم، انتوا بتعبدوا عدم. آخر أعرابي بسيط في البادية مر عليه قيل أبو حنيفة النعمان رحمه الله، وكان الفقهاء والعلماء يحبون دائما اختبار إيمان الناس، يعني يسألهم عن الإيمان. فأبو حنيفة التقى بأعرابي في البادية، قال له يا أعرابي ما الدليل على وجود الله؟ يكلم راجل بسيط قوي، لا دخل جامعة ولا تعلم ولا جه السوربون عندكم في فرنسا ولا راح هارفارد في أمريكا، ما يعرف شيء. راجل بسيط عنده الدابة اللي هي الناقة أو البعير يشرب من لبنها، وكم عنزة كده جنب الخيمة يرعى بيهم، وهو عايش عيشة الملوك. والله هي عيشة الملوك، الهواء النقي، رعي الغنم، والبعير جنب منه يشرب من اللبن، تمام التمام، ويعبد الملك جل جلاله. فقال له يا أعرابي ما الدليل على وجود الله؟ فنظر إليه متعجبا، إيه السؤال ده؟ كيف تسأل عن الشمس واضحة؟ فقال له الأعرابي البسيط يا هذا، هو لا يعرف أنه أبو حنيفة، قال يا هذا إن الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير. شوف فقه الأعرابي، ما هو بيتكلم على البيئة اللي هو عايش فيها. الأثر يدل على المسير، يعني إيه؟ أنا الآن في الصحراء كلها رمال، عندما أنظر للرمال فأرى أثر وطئ أقدام، الدليل إن كان حد مر من هنا، في حد مشي من هنا، دي رجل جمل يبقى كان في جمل ماشي من هنا، دي رجل عنزة يبقى كان في عنزة ماشية من هنا، دي رجل إنسان يبقى كان في إنسان مر من هنا، ولا إيه؟ مش العقل يقول كده؟ طيب. والبعرة تدل على البعير، لقينا فضلات البعير اللي هي البعرة، يبقى كان في بعير معدي ولا لا؟ عدى وعمل البعرة وهو ماشي. وكأن الأعرابي أراد أن يوضح ويفصل، قال يا هذا سماوات ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يكفيك هذا دليل على وجود العليم الخبير؟ الله أكبر، أنت بتسأل عن دليل؟ انظر للكون حوالي منك كله أدلة وبراهين على وحدانية الله رب العالمين، شوف الأراضين، شوف السماوات، شوف البحار، فشوف الأعراب البسيط قوي. ولذلك النبي كان حريصا في تعليمه للناس خاصة البسطاء على توصيل الإيمان بهذه السهولة واليسر، مش محتاجة تعقيدات، الإيمان سهل وسلس خالص. الأعرابي راح للنبي فبيسأل عن البعث يوم القيامة، أعرابي بسيط قوي، فكيف نعلمه الإيمان وكيف نبين له البعث يوم القيامة؟ فالنبي سأله سؤالا: يا أعرابي، ماذا رأيت في طريقك إلينا وانت جايلنا كده، شفت إيه؟ قال: يا رسول الله، هذه الأراضي حولك كانت جرداء لا زرع ولا ماء، اليوم أجدها قد ازدهرت واخضرت وأثمرت، شايف النخيل وشايف. قال: يا أعرابي، كذلك الخروج، البعث كده خلاص، خلاص بسيطة خالص. أرض كانت ميتة صح، الغيث نزل من السماء صح، طلعت الخير خلاص، هكذا نبعث. بعد ما نموت الأرض هتاخدنا صح، بعد ما كنا على ظهرها نكون فين؟ في بطنها. وسوف يبعثنا الله كما أحيا الأرض بالغيث، وحد الله لا إله إلا الله. فمش محتاجة بقى فلسفات ها، مش محتاجة أرسطو وسقراط ويقعد له واحد يطلعك فوق واحد ينزلك تحت، مش محتاجين الكلام ده خالص. إيماننا بسيط وسهل وجميل قوي خلاص. ولذلك قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. انظر لنفسك فهي دليل على وجود خالقك جل جلاله، سبحانه جل جلاله. انظر إلى نبض قلبك الذي لا يتوقف ليل ولا نهار، يقظة ونوما، ولو توقف لا مت. بيد من نبض قلبك؟ بيد من خلق جل جلاله. شوف الأجهزة اللي شغالة عندك ليل ونهار، شوف المعدة عمالة ليل ونهار، تحط لها مرميطة، تحط لها طاجين، طنجية، عمالة تهري وتعصر صح؟ شغالة بأمر من؟ بأمر الله. ده أي جهاز من الأجهزة الدنيوية محتاج لإيه؟ لطاقة عشان يشتغل، محتاج لكهرباء إلكتريك، محتاج لشاحن. الهاتف ده أهو الشحن فيه 78، كمان ساعة يبقوا 30 ويروح طافي لوحده، محتاج شرش يعني، محتاج الشحن صح؟ تحط في الكهرباء عشان يشحن. طب انت حضرتك الأجهزة دي كلها شغالة ازاي؟ أذن تسمع، عين تبصر، لسان يفصح ويبين ويتكلم، يد تتحرك وتحمل، قدم تسعى. الله أكبر، الله أكبر، من الخالق؟ إنه الله جل في علاه. فلابد أن نفهم هذه القضايا البسيطة السهلة الميسورة. وذلك يا إخوة من الخطأ اللي وقع فيه كثير من الدعاء إنه بدأ يدرس العقيدة بتعقيدات، بدأ يدرس علم الكلام على إنه عقيدة، بدأ يتكلم عن الفرق والاختلافات والفرقة، ضيع إيمان البسطاء. نقول له لا، العقيدة في الكتاب وفي السنة، العقيدة في القرآن. لما تقرأ في كتاب ربك الحمد لله رب العالمين، دي العقيدة. احمد الذي خلق الخلق، صفه بكل كمال وجلال، إله عظيم، خلق فسوى وقدر فهدى، سبحانه. فمش محتاجة بقى تعقيدات إيماننا سهل وبسيط قوي. فالأعراب يدللنا على كده. وغيره قال: استدللت على الله من ورقة شجرة التوت. الله أكبر، ورقة الشجرة كيف؟ قال: تأكلها الدودة فتخرجها حريرا. دودة القز، دودة اسمها القز، بتصنع الحرير. تروح تأكل ورق توت، ورق شجر التوت، وتطلع لنا إيه؟ حرير. طيب تأكلها الدودة فتخرجها حريرا. ويأكلها الغزال فيخرجها مسكا وعنبرا، إن من دم الغزلان وكده بيطلع إيه؟ المسك والعنبر والعطور وال... ويأكلها كذا فيخرجها كذا، وعدد أنواع الطيور والأصناف اللي بتخرج. فقلت عجبا، المصدر واحد والمخارج تعددت، فسبحان الواحد الأحد، من شيء واحد يطلع لك، شوف ده يأكلها يطلع كذا وده يأكلها يطلع كذا. شوف حتى النبات، تعال نشوف بماذا يتغذى النبات في الأرض، ماء وملح، مش دي مكونات التربة؟ مكونات التربة تحت التربة في ماء وإيه؟ وملح. نحط بذرة تطلع تفاحة حمراء، صح؟ ونحط بذرة تطلع حنظرة خضراء، حنظلة مرة، ونحط بذرة تطلع كرمة وعنبة جميلة، ونحط بذرة تطلع دلاحة. تتعمل بخصوص الدلاح، صاحبنا معدي كده فلقى الدلاح بيزرع فين؟ بيطلع على الأرض. فقال سبحان الله، ليه الدلاح يطلع على الأرض وما يكونش له شجرة عالية كده يطلع على الشجر؟ المهم هم مش عاجبوا الكلام ده، ليه يعني الدلاحة تكون مرمية على الأرض ما يكون ليها شجرة عالية كده وتبقى؟ فهو ماشي تعب، فقال استظل بظل شجرة، فنام. كان الشجرة نبق، النبق ده تفاح صغير قد كده، فهو نايم كده عليه ناحية وقع نبقة على دماغه تيك. قال الآن علمت الحكمة، الحمد لله أن الدلاح يضع الأرض. لو كان الدلاح على الشجر فهو نايم ونزل عليه دلاحة تموتني. فالشاهد هنا تنوع النباتات دي والخضرات والفواكه، مع أن المصدر أكل واحد، ماء وملح، ده يطلع حل وده مر وده ملح وده حامض، سبحان الخالق، يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، سبحان من خلق. يا إخوة الكون كل آيات براهين، لكن إذا طمست الفطر وانتكست وقع صاحبها في الكفر والإلحاد، لأنه ما رأى بنور بصيرة القلب، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فيبقى القرآن نزل منجمة، الشرع نزل منجمة عشان نتعلم الصبر ونتعلم الرفق ونتعلم الحلم ولا نتعجل إلا في الطاعة، وعجلت إليك ربي لترضى. يبقى دي خاصية مهمة قوي في المنهج، وهي التدرج في نزول الوحي. أيضا من خصائص النص الشرعي خاصية هامة، وهي الإيجاز والإعجاز. تجد النص القرآني أو النبوي موجز، كلمات قليلة ولكنها تحمل المعاني الكثيرة العظيمة، وده اللي بيسمى جوامع الكلم. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أوتي جوامع الكلم. إيه معنى جوامع الكلم؟ يقول النبي الكلمات قليلة المبنى لكنها عظيمة المعنى. مثلا عندما تسمع قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، كلمات معدودة، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. العلماء يقفون أمام هذا النص ويصنفون المجلدات في شرحه. يا الله، كلماته لا لكن عشان نشرحها نحتاج أعمار على أعمارنا. ابن القيم مثلا لفت أنظارنا إلى هذا النص، فماذا قال رحمه الله؟ قال كلمات كده تقرب المعنى وتبينه لنا. في معنى كلامه قال أنه من أراد أن يحقق هذا النص من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فلا بد أن يحفظ أربعا: يحفظ الخطرات واللحظات واللفظات والخطوات. أربعة: يحفظ الخطرات واللحظات واللفظات والخطوات. يعني إيه؟ يحفظ الخطرات، كل خاطرة في القلب لابد أن يحفظها لله رب العالمين. بمعنى خاطرة السوء لا تعنيك، فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، فطهر قلبك من خاطرة السوء. خاطرة الكراهية للمسلمين طهر قلبك منها، لأنها لا تعنيك، تضرك، ترديك، تهلكك. خاطرة الشبهة، خاطرة الشهوة التي توقع في المعصية والمنكرات لا تعنيك، طهر قلبك منها. خاطرة الانتقام، طهر قلبك منها، اجعل غضبتك لله لا لدنيا ولا لنفس. يبقى كل ده لا يعنيك. نعم، نفاق، شرك، مدهنة، كل ده في القلب، خطرات موجودة لا تعنيك، طهر قلبك. إنما خاطرة التوحيد تعنيك، فنميها في قلبك. خاطرة الحب في الله تعنيك، فنميها في قلبك. خاطرة حسن الظن بالمسلمين تعنيك، فنميها في قلبك. وهكذا خلي قلبك نقيا تقيا، فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. وإذا وقفنا مع الخطرات محتاج أعمار عشان نشرح الخطرات وأعمال القلوب، إيه اللي يعنيني وإيه الذي لا يعنيني، وصنف العلماء مجلدات في هذا الباب. أدي أول باب. طيب الباب الثاني اللحظات. اللحظات يعني النظرات، لحظ العين، النظر والبصر. النظر للعورات لا يعنيك، لأن الله حرمه عليك، يبقى اتركه. لذلك قال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، يبقى النظر للحرام لا يعنيني. النظر لما يغضب الله زي التلصص وسرقة الله هي خائنة الأعين لا تعنيك، فاتركها. طيب إيه اللي يعنيني؟ النظر في كتاب الله يعنيني، يبقى اهتم بقراءة القرآن والنظر فيه. النظر في الكون تفكرا وعبادة يعنيني، يبقى أحيي عبادة التفكر في الكون من حولي. النظر الذي فيه رضا للرب جل جلاله، زي نظر الزوج لزوجته، نظره لأولاده برحمة وحنو يعنيني، يبقى اهتم بده. وهكذا. وبدأ يتكلم العلماء في باب البصر وغض البصر وضوابط غض البصر، وصنفوا المصنفات. ادي باب تاني. الباب الثالث واللفظات، اللسان يعني الكلام، لسانك. الكذب لا يعنيك، يبقى طاهر لسانك من الكذب. الغيبة لا تعنيك، طهر لسانك من الغيب. النميمة لا تعنيك، طهر لسانك من النميمة. القذف والسب واللعن والطعن بلا ضوابط لا يعنيك، فطهر لسانك، طهر لسانك، طهر لسانك، الله يبارك فيك. دي قضية خطيرة قوي. إنما الصدق يعنيك، فاحرص على الصدق بلسانك. الأمانة تعنيك، الوفاء يعنيك، حسن الظن بالناس يعنيك، الإصلاح بين المتخاصمين يعنيك، إصلاح ذات البين يعنيك، الأمر بالمعروف يعنيك، النهي عن المنكر يعنيك، التسبيح والذكر وقراءة القرآن والاستغفار كل هذا يعنيك. فاحفظ لسانك بهذا كله، واجعل لسانك ربا لذكر الله رب العالمين، ده يعنيك. وصنف العلماء مصنفات في باب اللسان. الباب الرابع الخطوات، رجليك بتروح فين؟ بس رايحة للحرام، لا يعنيك فما تروحش الحرام. ديسكو مرقص، لا يعنيك ما تروحش هناك. عرس وفرح وفي اختلاط وموسيقى ورأس لا يعنيك، اوعى تسعى اليه، ما ينفع تروح هناك. مكان في ظلم للناس لا تسعى اليه. انما السعي للطاعات يعنيك، تيجي المسجد خطوات في طاعه تعنيك، احرص عليه. السعي للاصلاح بين الناس يعنيك، فامشي للاصلاح بين الناس. قضاء حوائج المسلمين يعنيك، فتحرك في قضاء حوائج المسلمين. تعليم الناس الخير يعنيك، فتحرك لتعليم الناس الخير وتوجيه الناس للخير، كل هذا يعنيك. وصنف العلماء مصنفات في الخطوات. في حديث النبي: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. الناس البسطاء خالص يقول لك: يا داخل بين البصلة وقشرتها ما ينوبك إلا ريحتها، ويقول لك: من تدخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. أحد السلف وجد جارية تحمل طبقا مغطى، طبق مقفول، فسألها: ما الذي بداخل الإناء؟ قالت: فلماذا غطيناه؟ احنا مغطيناه عشان انت ما تعرفش، وانا مغطيه ليه؟ عشان ما تعرفش ايه اللي جواه. بتسأل ليه؟ يبقى سؤالك لا يعنيك، سؤالك لا يعنيك. فمن تدخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. فيجي النبي يقول لك: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يبقى أنا عندي دي خاصية مهمة قوي، وهي خاصية الإجاز والإعجاز. كلام النبوة فيه إعجاز، كلام الله كله إعجاز. ولو هنتكلم عن الإعجاز، خذ عندك بقى الإعجاز اللغوي والإعجاز العلمي والإعجاز التشريعي، مش هنخلص، هنقعد سنين تاني. فهي إشارات فقط يعني. الخصيصة الرابعة، ودي برضو خصيصة هامة جدا من خصائص النص الشرعي، خصيصة اسمها المرونة والسعة. تجد في نصوص القرآن والسنة مرونة وعطاء لجميع الأجيال من بعدنا إلى قيام الساعة. فمثلا نضرب مثالا واحدا ونختم اللقاء. قال الله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. آية فيها عطاءات لجميع الأجيال إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الآية بتتكلم عن أنواع وسائل النقل والمواصلات، يعني بتتكلم عن الطيارة وعن الصاروخ وعن السيارة وعن القطار وعن المركب وعن الغواصة وما عرفش إيه اللي جاي بعدين لسه يعني. لكن عندما نزل القرآن، من طبيعة النص القرآني رحمة عقول من نزل عليهم. طب الجماعة اللي نزل عليهم القرآن إيه وسائل النقل عندهم؟ الخيل والبغال والحمير والإبل، وذكرها في موضع آخر. فبيقول لهم: يا جماعة أنتوا عندكم وسائل نقل معهودة، أهي والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فيها زينة للنظر كمان ومتعة. ده لكم أنتوا يا جماعة، يا اللي نزل عليكم القرآن. لكن اعلموا من سيأتي من بعدكم هيركبوا السيارة. هل كان ممكن صحابي يتخيل قلنا له في عربية هتمشي بالوقود يتخيل ده؟ أبدا، حديدة وتمشي مش ممكن، فممكن يحصل ايه؟ بلبلة وشك. فالقرآن رحم عقولهم، قال لهم انتوا عندكم ايه؟ وسائل النقل، الخل والبغل هو ده اللي عندكم. طيب بصوا خلي بالكم بقى كده، ويخلق ما لا تعلمون، دي مش بتاعتكم انتم، هيجي من بعدكم اقوام هيركبوا السيارة، انتوا بتركبوا الابل وهم يركبوا الاوبل، انتوا بتركبوا الحمير وهم يركبوا البيئيم. عارفين البيئيم؟ بي ام دبليو، ها؟ فدي مش بتاعتكم انتوا، هيجي اللي يركب سيارة ولا يركب طيارة ايه؟ حديدة تطير بين السماء والارض وتحمل اطنان من البضائع وتحمل مئات وتمشي ساعات. أيوة الله أكبر الله أكبر. والصاروخ ويخرج عن الغلاف الجوي ويحط الأقمار الصناعية، الله أكبر. ده مذكور في والله مذكور في القرآن. فين؟ ويخلق ما لا تعلمون، فدي اسمها العطاءات. فالنص القرآني والنص النبوي فيه مرونة وفيه ساعة، وكذلك في باب الأحكام في مرونة وفي ساعة، عند المشقة في رخص وفي تيسير. ما أجمل خصائص الكتاب والسنة لمن يفهم. طب احنا أشرنا في هذا اللقاء لخصائص النص الشرعي، لكن لسه يا إخوة في أحكام تتعلق بتلك الخصائص، كيف نتعامل مع النص الشرعي؟ أرى المقام قد ضاق وعقارب الساعة دائما أبدا تطاردني، فأقف هنا فإن قدر بقاء. وكان لقاء هنواصل مع التعامل مع النص الشرعي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.